هنا إلى المغني، وما أدري الإخوة معنا يقرؤون ولا محمد لو تقرأ أو الشيخ إبراهيم يقرأ المغني. وصلنا فيه في
عائشة به، وهذا إسناد ضعيف.
أت إذن في الأولى قال وكل قرد، هذه قاعدة جاءت حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم ولكنه حديث ضعيف، والإجماع على صحة المعنى كل قرض جرى نفعا فهو ربا، إلا ما كان بلا شرط، إلا ما كان بلا شرط، وسأبين لكم كيف بلا شرط، لأنه النبي صلى الله عليه وسلم قال خيركم أحسنكم قضاء، وكل قرض شرط فيه أن يزيد. هنا قيد المسألة بالشرط، شرط فيه أن يزيده فهو حرام بغير خلاف. قال ابن المنذر أجمعوا على أن المسلف إذا شرط على المستسلف زيادة أو هدية فأسلف على ذلك أن أخذ الزيادة على ذلك ربا، وهذا اتفاق، هذا إجماع، إجماع لأهل العلم على أنه لو اشترط أن يزيده فهذا. فإذا قال بالإجماع أن هذا ربا، وقد روي عن أبي بن كعب وهو حديث حسن حجر عبد الرزاق وغيره، أو عن عائشة به رضي الله عنها وأرضاه، وهذا سند ضعيف جهة أم كلثوم وصفية بنت الزبير، ولكن حديث جاء من أكثر من طريق وجاء عن كثير من الصحابة الكرام، وابن عباس رضي الله عنه وأرضاه وهو بسند صحيح أيضا، وعن ابن مسعود أنهم نهوا عن قرض جر منفعة، وقلت الإجماع انعقد على أن كل قرض جر نفعا فهو ربا، ولأنه شوف هنا التعليل، أتينا بالتدليل، خذ التعليل هنا، قال ولأنه عقد إرفاق وقربة، فإذا شرط فيه الزيادة أخرجه عن موضوعه. المعنى أنه لو شرط زيادة خرج من الإرفاق إلى الإجحاف، وهذا الذي نراه في هذا الباب، بأن أهل الربا يدوسون على أكتاف أهل الحاجة، عندما يستقرضون فإنهم يدوسون عليهم، يعلون على أكتافهم، لأنه كلما أخذ وجاء وحل الأجل قال له يعني أؤجل وتزيد تربي، فأنا أعطيك في الأجل وأنت تعطي في زيادة في المال، كما قلت إجحاف وقتل وظلم بين على الناس في هذا الباب، والعقد أصلا عقد إرفاق، لأن القرض فيها إغاثة ملهوف، فيها سد حاجة أو قضاء حاجة، وفيها سد خلة، فعلى المرء أن يعلم أن هذا الإرفاق إذا زاد صار إجحافا ولم يكن يعني إرفاقا. ما شاء الله أنت هتدخلنا كده هتقتلني، هذا خلي بالك يعني. هذا بص، لا هذا خلاص خلينا بقى، لكن هذا هيخرب علينا. الله المستعان، جزاك الله خير. نعم. ففي التعليل قال ولأنه عقد إرفاق وقربة فإذا شرط فيه الزيادة أخرجه عن موضوعه، يعني صار تضييقا وإجحافا. ولا فرق بين الزيادة في القدر أو في الصفة، مثل أن يقرضه مكسرة ليعطيه صحاحا، يعطيه ذهب مكسر ويرد صحيحا، أو نقدا وليعطيه خيرا منه، وإن شرط أن يعطيه إياه في بلد آخر وكان الحمل مؤنة لم يجز لأنه زيادة، وإن لم يكن لحمله مؤنة جاز لأنه إرفاق. وإذن قال سواء كانت الزيادة في الصفة أعطاه بكرا فطلب منه أن يرده رباعيا، خيار رباعيا، هذا ربا لا يجوز، أعطاه نحيفا فطلبه سمينا، هذا لا يجوز، يبقى زيادة لو كانت في الصفة أو زيادة كانت في العدد أعطاه خمسا أراد سبعا، فهذا أيضا من القرض الذي جرى النفع فلا يجوز وهو ربا. وحكى ابن المنذر عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أرضاه بسند حسن، وابن عباس والحسن بن علي بن الزبير بن سيرين وعبد الرحمن بن الأسود وأيوب السختياني والثوري وأحمد وإسحاق، وكرهه والحسن البصري وميمون بن أبي شبيب وعبد بن أبي لبابة ومالك والأوزعي والشافعي لأنه قد يكون في ذلك زيادة. والحق أنه محرم وليس مكروها، والكلام على أنه على الكراهة في هذا الباب، التحريم أقرب لأنه وسيلة إلى الربا، والوسائل أحكام المقاصد. وقد نص الإمام أحمد على أن من شرط أن يكتب له بها سفتجة، طبعا السفتجة هي أن يعطي مال طيب ويكتب له ورقة أن يأخذها بلد تاني، يعني في الأسكندرية ويأخذها في القاهرة، يعطيه في السعودية السفتجة ليأخذها في مصر في هذا الباب، لكن لابد أن تعلم يأخذها على نفس العملة لا غير العملة. لم يجوز، لما لم يجوز في هذا الباب لو شرط عليه بالسفتجة؟ معناه اشتراط القضاء في بلد آخر وروي عنه جوازها لكونها مصلحة لهما جميعا. الحقيقة السفتجة هنا فيها زيادة، وهي زيادة الأمان، وزيادة الأمان يمكن أن يتحملها المرء، لأنه لو أعطى السفتجة ممكن أن الذي سيعطيه المال في البلد الآخر يأخذ منه أجرة أو يأخذ منه مالا فيكون بذلك زيادة ويعرض نفسه للزيادة. لكن الرواية الأخرى عند أحمد روى بالجواز لكونها مصلحة لهما جميعا، هي مصلحة طبعا أن يأخذ المال والثاني يحفظ ماله ويأخذه من البلد الآخر. نقول هذه الرواية قد تكون صحيحة بشرط أن لا يتكلف صاحب المال شيئا، لأنه لو تكلف صارت زيادة، والزيادة ربا، كل قرض جرى نفعا فهو ربا. نعم. وقال عطاء طبعا، وقال لكونها مصلحة طبعا كما قلت لكم، إذا كانت مصلحة لهما شرط على ذلك أن لا يتكلف، ومعناه اشتراط القضاء في بلد آخر وروي عنه جوازها لكونها مصلحة لهما جميعا. بينا كيف تكون. قال عطاء كان ابن الزبير يأخذ من قوم بمكة دراهم ثم يكتب لهم بها إلى مصعب بن الزبير بالعراق فيأخذون منه. قلنا هذا على توفر الشرط أنه لا كلفة في ذلك، حفظ المال المصلحة الاثنين نعم بشرط أن لا كلفة في ذلك، لو وجدت الكلفة فلا تجوز. فسئل عن ذلك ابن عباس فلم يرى به بأسا، لما؟ لا كلفة لا زيادة. وروي عن علي بن أبي طالب أنه سئل عن مثل هذا فلم يرى به بأسا. نعم، وهذه أسانيد يعني صحيحة. وممن لم يرى به بأسا ابن سيرين والنخعي راه كله سعيد بن المسيب أو سعيد بن منصور. وذكر القاضي أن للوصي قرض مال اليتيم في بلد أخرى ليربح خطر الطريق، هذه فوز في هذا الباب والمصلحة أيضا لابد أن نشترط حتى لو كان اليتيم، نشترط ألا كلفة، لأن في الكلفة زيادة، وفي الزيادة لا يجوز، لأن كل قرض جر نفع فهو ربا. يقول والصحيح جوازه لأنه مصلحة لهما من غير ضرر بواحد، يبقى إذا مصلحة لهما بشرط وقيد ألا يتكلف صاحب المال حتى لا يكون هذا من باب الزيادة التي تدخل في القاعدة الكبرى، كل قرض جر نفعا فهو ربا. قال ولأنه مصلحة لهما من غير ضرر بواحد منهما والشرع لا يرد بتحريم المصالح التي لا مضرة فيها، شوف مصالح لا مضرة فيها، بل بمشروعيتها، هذا كما قلنا إن لم يكن ثمة زيادة أو تكلف، لأن الكلفة زيادة والزيادة على الأصل بالاشتراط ربا، إلا أن يكون إحسانا فهذا لا شيء فيه، ولأن هذا ليس بمنصوص على تحريمه ولا في معنى المنصوص فواجب إبقاؤه على الإباحة كما قلت بالشرط والقيد عدم الزيادة عدم الكلفة. وإن شرط في القرض أن يؤجره داره أو يبيعه شيئا أو يقرضه المقترض مرة أخرى، يعني اشترط أنه إذا أقرضه يؤجره داره، أنا سأعطيك 5000 أجرني دارك. طبعا هذه مسألة معروفة فيها ما فيها من عقدين في عقد، وفيها ما فيها أيضا من القرض الذي جر النفع، لأنه لما يؤجره الدار نفعه بذلك، وأيضا سينفعه بأنه يقلل له أيضا الإيجار يعني استحياء منه من أجل القرض، أو أن يقرضه المقترض مرة أخرى لم يجز، لأن السلام نهى عن بيع وسلف، نهى عن بيع وسلف، وهذه عقدين في عقد، هذا عقدين في عقد. قال ولأنه شرط عقدا في عقد وعقد في عقد، فلم يجز كما لو باعه داره بشرط أن يبيعه الآخر داره، يعني يقول أبيعك داري على أن تبيعني دارك، هذا بيع وشرط، وشرط فيه إخلال هنا لأن فيه شيء من الجهالة. نعم. وإن شرط أن يؤجره داره بأقل من أجرتها، أو على أن يستأجر دار المقرض بأكثر من أجرتها، أو على أن يهدي له هدية أو يعمل له عملا، كان أبلغ في التحريم. وإحنا ضربنا مثل أقرب من ذلك، لما يأتي رجل عند البائع ويشتري ذهبا فيقول ب10,000، يقول ما عندي إلا 9,000 ولابد من التقابض في المجلس، يقول له أعلم أنكم يعني المطوعة تقولون لابد التقابض في المجلس، خذ 1,000 أهو مني قرض واشتريه بعد كده ائتيني بال1,000، هذا قرض جر نفع. طب ايه النفع اللي فيه يا استاذ؟ قال الاستاذ النفع انه سيبيع يربح بالبيع، فهذا نفع، فكل قرض جر نفع فهو ربا. لذلك قال لانه لو اقرضه على ان يهديه هديه او يعمل له عملا فهذا اكبر نفع، فهو لا يجوز. وإن فعل ذلك من غير شرط قبل الوفاء لم يقبله ولم يجز قبوله إلا أن يكافئه أو يحسبه من دينه، إلا أن يكون شيئا جرت العادة به بينهما قبل القرض، لما روى الأسلم أن رجلا كان له على سمك 20 درهما فجعل يهدي إليه السمك ويقومه حتى بلغ 13 درهما أو 13 درهما، فسأل ابن عباس فقال أعطي 7 دراهم، يعني تكملة 20 لا تقبل، فكل هدية هنا فيها ما فيها من الربا. وعن ابن سيرين أن عمر أسلف أبي بن كعب 10,000 فأهدى إليه أبي بن كعب من ثمره أرضه، من ثمرة أرضه، فردها عليه. نعم. ولم يقبلها، فأتاه أبي فقال لقد علم أهل المدينة أني من أطيبهم ثمرة، وأنه لا حدث لنا فيما منعت هديتنا، ثم أهدى إليه بعد ذلك فقبل، يعني على أساس أنه بعيد عن القرض، بعيد عن القرض، لأنه كل هدية من أجل القرض زيادة فلا يجوز، وكل خنجر نفع فواربة. وعن زر بن حبيش قال قلت لأبي بن كعب إني أريد أن أسير إلى أرض الجهاد إلى العراق، فقال إنك تأتي أرضا فاش فيها الربا، فإن أقرضت رجلا قرضا فأتاك بقرضك ومعه هدية فاقبض قرضك واردد عليه هديته، راه الأسلم، هو حديث حسن. وروى البخاري عن أبي بردة عن أبي موسى قال قدمت المدينة فلقيت عبد الله بن سلام وذكر حديثا، وهذا أخرجه البخاري، وفيه ثم قال لي إنك بأرض فيها الربا فاش، فإذا كان لك على رجل دين فأهدى إليك حمل تبن أو حمل شعير، نعم، أو حمل قط فلا تأخذه فإنه ربا. قال ابن أبي موسى ولو أقرضه قرضا ثم استعمله عملا لم يكن ليستعمله مثله قبل القرض، يعني هذا ما كانش بينهم الأمر معتاد، كان قرضا جرى نفع، ولو استضاف غريمه ولم تكن العادة جرت بينهما بذلك حسب له ما أكله، لما روى ابن ماجة في سنن عن أنس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أقرض أحدكم قرضا فأهدى إليه أو حمله على الدابة فلا يركبه ولا يقبله إلا أن يكون جرى بينه وبينه قبل ذلك، يعني الهدية دي معتادة، كانت معتادة فنعم، وإلا فلا. لما؟ لأنها كما قلنا يعني من باب القرض الذي جرى النفع. شيخنا هل استأذنك؟ نغلق الباب لانه خلاص قتلني.
ايوه
وهذا حديث ضعيف. رواه ابن ماجه وابن المنذر في الاوسط، وفيه من طريق اسماعيل بن عياش، ومعروف اسماعيل بن عياش في الحجازيين يضعف. عن عقبه بن حميد عن يحيى بن ابي اسحاق الهنائي قال سالت انس، وهذا سنه ضعيف جهه يحيى بن اسحاق ايضا، وضعف عقبه، وضعف عقبه بن حميد واسماعيل بن عياش ضعيف في غير الشامين، وهذا منه. هذا اسناد في مقال كما قلنا، الاسناد ضعيف لكن المعنى صحيح. نقف عند هذه المساله.